أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بقيت بقية من المسألة العاشرة في الشفاعة، حيث ذكر المصنف أن الشفاعة قد تذكر على معنيين: المعنى الأول في زيادة الثواب والمنافع بأن تزداد مراتب المؤمنين بالشفاعة يوم القيامة، والأمر الثاني هو الشفاعة بمعنى دفع الضرر، يعني إخراج مستحق النار إلى الجنة. هذا المعنى الثاني. المصنف ذكر في البحث السابق أن الاقتصار على الشفاعة بمعنى زيادة الثواب لا، غير صحيح. ونحن قلنا بأن العلامة الحلي يظهر منه أنه فهم من المحقق الطوسي أنه يريد أن ينفي الشفاعة بالمعنى الأول، وغير صحيح. يعني لا، حتما المحقق الطوسي لا يريد أن يقول لا معنى للشفاعة بمعنى زيادة الثواب. الكلام هو حصر الشفاعة بهذا المعنى، هذا مهم. وصلنا إلى الشفاعة بالمعنى الثاني، وقيل في إسقاط المضار، يعني وقيل الشفاعة في إسقاط المضار. يعني أي مضار؟ إذا نظرنا إلى شفاعة الأخروية، بمعنى أن الإنسان قد يصل في الثواب في الحساب إلى مرحلة يكون مستحقا للنار، فتأتي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجه من استحقاق النار إلى الجنة. والحق هذا بعضهم رفضه بناء على الأدلة السابقة التي ذكرها في الدرس السابق. بعضهم، يعني بعض الذين اقتصروا في الشفاعة على زيادة الثواب، أتوا بأدلة على نفي الشفاعة بمعنى النجاة من العقاب، هناك ذكروا الأدلة. هنا المصنف يريد أن يقول لا، هناك شفاعة بمعنى النجاة من العقاب، ولكن يجب أن نلتفت أن الشفاعة، والعلامة طباطبائي أنصحكم بقراءة بحث الشفاعة عند العلامة في المجلد الأول من الميزان، الشفاعة دائما هي منوط مناط الإيمان، يعني لا شفاعة لكافر. دائما لابد من أن يكون هناك بذرة الإيمان، وهذا الإيمان هو الذي يكون كفيلا بمحو الذنوب وإن كانت كبائر. والشفاعة مشترطة بالإيمان، أما أسبابها وحقيقتها هذا خارج عن هذا البحث، لأنه مثلا يذكر الحكماء بأن حقيقة الشفاعة هي عبارة عن نور الإيمان الذي كان في القلب والذي غطته بعض الشهوات والذنوب والمعاصي، ولكن نور الإيمان هو أعظم من أي ذنب، يعني هو الذي يبقي الإنسان في الجنة، بيّنوا هذا الأمر. ولكن المصنف المحقق الطوسي ماذا قال؟ والحق صدق الشفاعة فيهما، يعني في الشفاعة بمعنى زيادة الرتبة وشفاعة بمعنى النجاة من العقاب. ولذلك المحقق الطوسي العلامة الحلي سابقا قال وأبطل المصنف الأول. لم يبطل المصنف الأول، يعني المعنى الأول للشفاعة بأنه زيادة الثواب، المصنف أبطل أدلة القائلين بأن الشفاعة فقط زيادة ثواب، فأتى بأدلتهم وردها. أدلتهم هي أدلة نفي الشفاعة في مورد العقاب، في مورد يعني النجاة من العقاب، ولم يبطل. والدليل أن المحقق الطوسي قال والحق صدق الشفاعة فيهما، فهذه من موارد التي فيها إرباك في كلام العلامة الحلي في شرحه للمحقق الطوسي. يقول وثبوت الثاني، ثبوت الثاني ما هو الثاني؟ يعني الشفاعة بمعنى النجاة من العقاب، يعني أن يكون الشفيع منجيا لمن يستحق العقاب. وثبوت الثاني له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول العلامة الحلي هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا، وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار، ثم بيّن المصنف أنها تطلق على المعنيين معا، يعني أن الشفاعة تطلق على المعنيين بمعنى زيادة الثواب والنجاة من العقاب. كما يقال شفع فلان في فلان إذ طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار، وذلك متعارف عند العقلاء. ته. فنحن نقول للعلامة الحلي خب إذا كان الأمر كذلك لماذا قلت وأبطل المصنف الأول؟ ثم بيّن أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وذلك حديث مشهور. مشهور. طبعا الشفاعة أيضا إذا راجعنا إلى كلمات العلامة الطبطبائي كان استدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أيضا، من القرآن أيضا. هذا تمام الكلام في بحث الشفاعة. الكلام في المسألة 11 في وجوب التوبة. لماذا يبحث المصنف هنا وجوب التوبة؟ في الحقيقة ذكروا كما ذكر العلامة الحلي، نفس العلامة الحلي في كتابه مناهج اليقين، ذكر أن مناسبة الحديث عن الآخرة يناسب الحديث عن الثواب والعقاب. أما الحديث عن العقاب فناسب في الحديث عن العقاب أن نتحدث عما يسقط به العقاب. كيف يسقط العقاب؟ قال: يسقط العقاب بثلاثة أمور: بالشفاعة، وبالعفو الابتدائي من الله، حيث قال سابقا في المسألة 9 في جواز العفو، في جواز العفو يعني من دون التوبة. قال: يسقط العقاب إما بجواز العفو، كما قد يعفو الله سبحانه وتعالى عن اللمم والصغائر التي أنت يمكن قد يكون شخص فعلها ونسي أنه فعلها ولم يستغفر ولم يتب، هذا قد يغفرها الله مثلا في جواز العفو. فقد يسقط العقاب بالعفو الابتدائي من الله، أو بالشفاعة، وثالثا بالتوبة. فهذا هذه الثلاثة هي التي تسقط العقاب الأخروي. قال في مناهج اليقين صفحة 519: ما يسقط العقاب هو ثلاثة: العفو والتوبة والشفاعة. تقدم الكلام في العفو والشفاعة، بقي الكلام في التوبة. ابتدأ الكلام في هذه المسألة في وجوب التوبة، ثم انتقل في المسألة 12 في أقسام التوبة، والثالثة عشرة في أبحاث متعلقة في التوبة. يعني الآن تقريبا ثلاثة مسائل المصنف يريد أن يتكلم عن التوبة. هنا يشرع المصنف ببيان أولا أن تعريف التوبة، ثم بيان وجوب التوبة، وبيان الأقوال في المسألة. أولا المصنف لم يذكر التعريف اللغوي للتوبة، والحقيقة أن التوبة بالمعنى اللغوي إذا راجعنا كلمات اللغوية نجد أن التوبة تتضمن معنى الرجوع. إذا كانت تتضمن معنى الرجوع فما هو متعلق الرجوع؟ يعني رجوع لأي شيء؟ بعضهم قال الرجوع عن الزلل، بعضهم قال رجوع إلى الله، يعني الندم بمعنى الرجوع إلى الله. هذا التعريف اللغوي يعني للتوبة. أما التعريف الاصطلاحي، قال العلامة الحلي أن التعريف الاصطلاحي للتوبة هو الندم على المعصية والعزم على عدم العودة إليها، هذان ركنان من أركان التوبة. طبعا يظهر من كلام العلامة الحلي أنه جعل التوبة مفهوما متقوما بهذين الركنين، مفهوما يعني تصور التوبة متوقف على تصور العزم على، عفوا، متوقف على تصور الندم والعزم على الترك، مفهوم التوبة. بعض العلماء كشيخ المفيد في أوائل المقالات يقول: لا، التوبة مفهومها هو فقط الندم، ولكن مشروطة بالعزم. ففرق بين أن تجعل المفهوم متقوم بالتوبة بالعزم على الترك والندم، يعني تقول التوبة معناها الندم والعزم على عدم العود. يقول الشيخ المفيد: لا، التوبة معناها الندم، إذا ندم الشخص تاب، ولكن يشترط في قبول التوبة عند الله أن تعزم على عدم العودة إلى المعصية. ففرق بين أن تقول العزم على عدم العودة إلى المعصية جزء من مفهوم التوبة، وأن تقول لا، ليس جزءا من مفهوم التوبة، إنما تشترط قبول التوبة به. لاحظت؟ العلامة الحلي ظاهر من كلامه كأنه يقول التوبة مفهوما متقوما بهذين الركنين، الندم والعزم على عدم العودة. ولكن الأصح أن يقال لا، التوبة هي الحالة النفسانية التي يندم الإنسان على فعل القبيح لقبحه فقط، ولكن قبول التوبة وترتيب أثر التوبة يحتاج إلى عزم على عدم العودة. لاحظت؟ فإذا يتم معنى التوبة بمجرد الندم. قال في وجوب التوبة، قال: والتوبة واجبة لدفع الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. قال: أقول التوبة هي الندم على المعصية بشرط كونها معصية، لكونها معصية، مو أنك كما سيأتي لاحقا مو أنك ندمت على العصيان لأنه أسقطك اجتماعيا أو خرب سمعتك، هذا ليس ندم على العصيان لأجل المعصية، ندم على العصيان لأجل منفعتك الشخصية. يقيد يقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية وخروجا عن أمر الله تعالى، مو ندم على المعصية لأنك عصيت فحصل لك مثلا أثر اجتماعي أنه سمعتك في المجتمع قلت، فلأنك قلت المجتمع أنت ندمت لأجل السمعة التي ذهبت. قل هذا ليس ما توبة، التوبة فقط هي الندم على المعصية لكونها خروجا عن أمر الله، لكونها معصية. القيد الثاني: والعزم على ترك المعاودة في المستقبل، لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم، لأنك لو لم تعزم على عدم العود يعني أنت فعليا منادم، أنت فعليا نفسيا لا تندم. الشيخ المفيد جعل العزم على عدم العود من شرائط التوبة لا من أجزائها، قال في أوائل المقالات صفحة 85. هذا بالنسبة إلى تعريف التوبة، ينتقل بعد ذلك إلى حكمها وذكر الأقوال في حكمها. طبعا المصنف لم يتعرض لنقاش الأقوال، إنما أقام الدليل، أقام الدليل على مدعاه كما سيأتي، ولكن قال هي واجبة بالإجماع، يعني التوبة واجبة بالإجماع. إن قصد هنا الوجوب الشرعي، تارة يقصد الوجوب الشرعي، تارة يقول وجوب بحكم العقل. وجوب العقل لا ينفعه لا إجماع ولا غير إجماع، لابد من برهان حتى يصح الوجوب العقلي. إذا يقصد الإجماع يعني الوجوب الشرعي، يعني هي واجبة شرعا، فهذا الإجماع ليس إجماعا محصلا يعني، وليس يعني لا يفيد الإجماع في مورد وجود الروايات والآيات، لأنكم تعرفون بأن الإجماع في مورد وجود الأمارة لا عبرة به، الإجماع هو كاشف عن الأمارة، كاشف عن الدليل، مو يقوم مقام الدليل. ولذلك نعم العبرة بالوجود الآيات والروايات، الوجود الآيات والروايات التي ظاهرها وجوب التوبة. نعم يصير مدركي، أحسنت، يعني لا عبرة به، بل حتى محتمل المدركية يسقطه عن الحجية كما قرأنا في الأصول. قال وهي واجبة بالإجماع، كان الأفضل أن يقول هي واجبة بنص الشريعة سواء في القرآن أو في الروايات قبل الإتيان بالإجماع، لكن اختلفوا فذهب إلا أن يقصد الإجماع هنا اللغوي، يعني لم يختلف في هذه المسألة أحد مثلا، لكن اختلف في أي شيء، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر، المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك أنها من الكبائر، ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر، يعني شخص قتل زيد ظلما فعل كبيرة، ولأجل أن يقتل زيد كسر نافذة زيد لكي يدخل من النافذة ويكسر زيد، هو إذا أراد أن يستغفر الله لابد أن يستغفر على القتل مو على كسر الزجاج، كسر الزجاج صغيرة لا يجب عليه الاستغفار، يجب الاستغفار على الكبائر، هكذا قال. وقال آخرون إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، يعني لا يجب تجديد التوبة، سيأتي معنا لاحقا مسألة تجديد التوبة ستأتي بحثها. أنت تبت عن مسألة، لماذا تعيد المصيبة وتجدد التوبة؟ خلص انتهى العزاء وهو إقامة التوبة على الذنب السابق، وبالتالي لا يجب تجديد التوبة، هكذا قالوا. طبعا هذه ليست أقوال، لاحظ هذه ليست أقوال مقابل بعضها، هذه كأنه ذكر لآراء متفرقة حول التوبة، يعني هذا إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل ليست في مقابل القول السابق، قول آخر في مسألة أخرى، كأنه يجمع أقوال حول التوبة. وقال آخرون إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها من قبل أو لم يتوب، فيجب هذا الحد الأعلى من التوبة، كل شيء يجب أن تتوب عنه وجوب، وكل شيء وجوب التوبة، يعني يجب أن تأتي وتحصي ذنوبك، وإذا لم تتب في كل يوم أنت عاص لأنك لم تتب، لاحظت، وكل يوم يجب أن تجدد التوبة، فعلت ذنبا أمس يجب أن تتوب عنه ثم تتوب عنه وتبقى تتوب عنه دائما، هذا سيأتي بحثه لاحقا. المصنف هنا على أصل الوجوب لا على متعلق وجوب التوبة، لم يفصل الكلام وسيأتي تفصيله لاحقا. أصل الوجوب يقيم دليلين عقليين عقلائيين على وجوب التوبة، يقول لأن لو لم تتوب لكنت مستحقا للعقاب، لو كنت مستحقا للعقاب فأنت تجر النار إلى ثوبك، تجر العقاب إليك والضرر إليك، ووجوب دفع الضرر معلوم عند العقلاء، فبالتوبة تدفع الضرر لأنك تسقط استحقاق عقابك استحقاقك للعقاب، فيجب دفع الضرر بالتوبة لأنها طريقك لإسقاط العقاب. أما ما سواه محتمل من الشفاعة والعفو الابتدائي، فلا يمكنك أن تعول على المحتمل لرفع الضرر المتيقن. لاحظت، الضرر العقاب متيقن لأنك مستحق له، رفع العقاب بالعفو محتمل، رفع العقاب بالشفاعة محتمل، فلا بد من سلوك طريق اليقين لرفع العقاب، ما هو التوبة، دفع الضرر. قال وقد استدل المصنف على وجوبها بأمرين، الأول لم يأتي بالآيات بالروايات، كان يعني يمكنه الإتيان بها، لكن بدليلين عقلائيين، أنها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه، لأنه قد نقول الله يعفو، لماذا قال أو الخوف منه؟ لأن العقاب حتى من دون التوبة غير حتمي، لما تقدم أن العفو الابتدائي ممكن، ولكن على كل حال لا يمكن أن تعول، تبقى خائفا محتملا للضرر، والعقلاء يوجبون دفع الضرر ولو المحتمل، أو الخوف منه إن كان محتملا لتجويزنا الشفاعة والعفو، ولكن أيضا العقلاء يحكمون بضرورة رفع الضرر المحتمل أيضا واحتمال الضرر، فلا يمكن أن تعول على شفاعة الشافعين وتترك التوبة لأنها محتملة، محتمل أن ترفع الضرر، مو يقين ترفع الضرر، أو الخوف منه، ودفع الضرر واجب، دفع الضرر واجب بحكم العقل. الثاني، الدليل الثاني على وجوب التوبة أن نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب، أيضا هذا حكم عقلائي. لماذا نعلم؟ يعني هذا من أحكام عقلنا العملي، يعني كما أن العقل يحكم بضرورة الصدق وقبح الكذب، يحكم أيضا بحسن الندم على فعل القبيح وبقبح عدم الندم على فعل القبيح، يعني هذا من أحكام العقل العملي. إذا عرفت هذا فنقول إنها تجب عن كل ذنب، لأنها تجب من المعصية لكونها معصية. هنا تكلم قال لا نخصصها بالكبيرة ولا نخصصها بالصغيرة، طبعا كلام عن تجديد التوبة هذا سيأتي، لا لم يتكلم عنه، ولكن التوبة الأولى يعني نتكلم حاليا، يقول هذا لا نخصصه كما فعل بعض شيوخ المعتزلة بالكبيرة، لأن المعصية كل معصية لو أخذت بنفسها على أنها جرأة على الله تعتبر كبيرة بهذا المعنى، فبالتالي ولذلك جعل التهاون بالصغائر بحكم الكبائر والإصرار عليها، لذلك قال التوبة إذا كانت بسبب الخروج عن دستور الشريعة وناموس الشريعة، فالخروج عن ناموس الشريعة كان في الصغيرة وفي الكبيرة فتجب التوبة، فيحكم العقل بوجوب التوبة لمجرد الخروج عن مراسم الطاعة سواء كان خروجا قليلا أم كبيرا، فالنكتة واحدة في الصغائر والكبائر، فتجب التوبة في الصغائر والكبائر. فنقول إنها تجب عن كل ذنب لأنها تجب من المعصية لكونها معصية فقط سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وتجب من الإخلال بواجب لكونه إخلال بواجب، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني وهو الأدلة، بعد أن بيّن تعريف التوبة والأقوال فيها أقام الأدلة عليها، الآن يأتي إلى مسألة جديدة، يأتي إلى مسألة جديدة، وهذه المسألة من المسائل الخطيرة فعليا. ما هي هذه المسألة؟ التوبة، قلتم بأن التوبة لابد أن تكون بسبب الندم على فعل القبيح لقبحه ولكونه معصية، خب سلمنا بأن شخصا لو فعل معصية مثلا ثم تبين مثلا هو استغاب أو والعياذ بالله فعل الفاحشة، ثم فضح أمره في المجتمع فندم لماذا فعل الفاحشة أو لماذا استغاب، ولكن لماذا ندم في أعماق قلبه؟ لماذا ندم؟ لأنه فضح أمره واختلت سمعته في المجتمع، فاستغفر ربه لأجل وتاب عن هذا الفعل، يعني لم يفعل، لا يعني تاب عن هذا الفعل وأظهر الندم عن هذا الفعل، وليس في باله أنه طاعة وغير طاعة، إنما في باله أنه ندم عليه لا لقبحه، إنما لأنه أساء لنفسه اجتماعيا. يقول هذا لا يسمى تائبا، لأنه لم يعترف بذنبه ولم يتوب عن المعصية لكونها معصية، فلا يسمى تائبا ولا يسقط بهذه التوبة العقاب. قال أقول يجب على ويندم على القبيح لقبحه، يعني على المعصية لكونها معصية، وإلا انتفت، يعني لم تكن توبة حتى لو أظهر الندم الاجتماعي. وخوف النار إن كان الغاية فكذلك، سيأتي البحث اللاحق أنه لو تاب واستغفر خوفا من النار، سيأتي البحث. وكذا الإخلال. قال أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه، يعني على المعصية لكونها معصية، وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إذ لولا ذلك، يعني لو لم يندم على القبيح لقبحه كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه. يقول أنا لا أشرب الخمر، نادم على شرب الخمر لأن شرب الخمر أتلف كبدي، نادم على شرب الخمر. هذا ينفع الطبيب ولكن لا ينفع الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينفع الحياة الإلهية للإنسان. أو لعرضه، حفظا لعرضه، بحيث لا ينثلم عند الناس ولا تسقط سمعته، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم فيه، الندم أمام الله تعالى. هذا القسم الأول، هذا واضح، هذا واضح. الكلام في الثاني، شخص استيقظ ووجد أنه مليء بالذنوب وقرأ القرآن فوجد أن الذنوب عليها عقاب النار، وقرأ عذاب الحريق، وقرأ كيف يعاقب الإنسان بالنار، فتأذى فترك الذنوب وندم على فعل الذنوب لأن عاقبتها النار خوفا من النار. يقول المصنف هنا، نفصل بين أمرين، نسأل أنت لو لم يكن هناك عقاب النار على شرب الخمر، هل تندم على شرب الخمر أم لا؟ إذا كنت لولا عقاب النار ما تركت الخمر، هذا لا يعد توبة حتى لو كنت خائفا من النار، النار الله الموقدة، يعني أنت لأجل النار تركت العصيان وندمت على العصيان، بحيث أنه لو لم يوجد نار ترتكب العصيان الذي هو مخالفة إلهية. إذا كان الأمر كذلك فحتى خوف النار لا يعد توبة. أما إذا قلت لا، أنا خوفا من النار ولكن حتى لو لم يكن هناك نار أنا أندم على فعل المعصية لكونها خروجا عن طاعة الله، نقول هذا لا بأس به. ولكن أن تكون دافع التوبة فقط الوقاية من النار، بحيث لو لم يكن هناك نار لفعل الفواحش حتى لو كان مخالفة لأمر الله، هذا لا يعد توبة، الندم لا يعد توبة خوفا من النار فقط. هذا خطير يعني في المجتمع. قال وأما طبعا هذا بغض النظر عن الكلام فيه، بغض النظر عن الكلام فيه، يعني هل هذا تام غير تام، بحث بحث. أما التائب خوفا من النار، نفصل، فإن كان الخوف من النار هو الغاية، يعني لولاه لم يترك، هو الغاية في توبته، بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، فكذلك أي لا يصح منه التوبة، لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه حتى خوفا من النار لا يكون. فجرى مجرى طالب سلامة البدن، يعني الذي يترك المعصية خوفا من النار كالذي يترك الخمر خوفا على كبده، ليس توبة. يقول نعم، وإن كان هو خاف من النار ولكن خوفه من النار نبهه على قبح المعصية التي هي خروج عن أمر الله، وإن لم يكن هو الغاية بأن يندم عليه لأنه قبيح، يعني ندم عليه فعلا لأنه قبيح وفيه عقاب النار، يعني للأمرين، ولولا القبح لما ندم عليه، يعني هو يقول أنا ندمت لأنني عصيت حتى لو لم يكن هناك نار لأنني عصيت، ولكن وجود النار أكد خوفي. وأن كان فيه خوف النار صحت توبته، يعني لابد أن يكون التوبة فيها قبح المعصية، فيها إقرار بقبح المعصية. أما من دون إقرار بقبح المعصية لا تسمى توبة، سواء أكان الإقرار بقبح المعصية منفردا هو المانع، مانع عن ارتكاب المعاصي وسبب الندم، أو كان الإقرار بقبح المعصية مع خوف النار معا هو سبب الندم، لا بأس أن يقترن بخوف النار، ولكن لابد من وجود قبح، يعني إدراك قبح المعصية، هذا شرط في الندم. وكذا الإخلال، يقول كذا كما كذا الإخلال بالواجب، يعني مثلا ترك الصلاة ليس مثلا كفعل المحرمات كشرب الخمر، كذا الإخلال بالواجب. إن ندم عليه لأنه إخلال بواجب وعزم على فعل الواجب في المستقبل، وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا بواجب فهي توبة صحيحة، يعني هو ندم على أنه ترك الصلاة لأنها خروج عن مراسم العبودية، يقول هذا توبة صحيحة. وإن كانت خوفا، وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة، فإن كان هو الغاية يعني الجنة أو الخروج من النار لم تصح توبته، وإلا كانت صحيحة، يعني إن لم تكن الغاية بأن كانت خوف النار والطمع بالجنة مقترنا بإدراك قبح الإخلال بالواجب، عندئذ تكون صحيحة. ولهذا أن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان لم يقبل العقلاء عذره، يعني العقلاء قالوا هذا مجبور على أن يعتذر، هذا لقلقة لسان وليس اعتذار حقيقي للمظلوم. جيد، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم ينتقل يقول فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. هنا وقع نزاع أيضا، أنا مرتكب 10 أصناف من الذنوب، تارك صلاة، شرب خمر، مش أنا يعني شخص شرب خمر، كذب، غيبة، أصناف. الآن صحي يعني خرج ضميري الإيماني وأريد أن أتوب، فقلت فأتوب الآن عن شرب الخمر، ولكن لا أتوب عن الغيبة والذنب، هل هذا صحيح؟ هل يمكن التوبة عن ذنب دون ذنب أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا معنى للتوبة عن ذنب دون ذنب، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز، ما المشكلة؟ يتوب عن ذنب تقبل توبته وغدا يتوب عن ذنب آخر. أما الفئة الأولى قالوا لا، لأن الذنوب واحدة في قبحها، يعني كيف أنت تتوب عن ذنب لأنه خروج عن أمر الله ولا تتوب عن ذنب آخر وهو مشترك معه في الخروج عن أمر الله؟ فما في معنى للاستغفار والتوبة عن ذنب دون ذنب وهما معا خروج عن أمر الله. فإذا أنت خرجت عن ذنب دون ذنب لمصلحة مو لأنه خروج عن أمر الله، وشرط التوبة أن تندم لخروجك عن أمر الله وهو أمر مشترك في كل الذنوب. يقول اختلف شيوخ المعتزلة، فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وذهب أبو علي الجبائي إلى جواز ذلك، والمصنف استدل على مذهب أبي هاشم، يعني يريد أن يقول المصنف لا تصح من البعض دون البعض، لأنه قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، ولولا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم، والقبح حاصل في الجميع. فإذا أنت نهضت وأردت أن تطيع الله لا ينبغي إلا أن تكون نادما على كل شيء خرجت به عن طاعة الله، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه. يعني أنت تترك الخمر مثلا ولا تترك الغيبة، خب هذه خروج عن أمر الله وهذه خروج عن أمر الله، ترجيحك ترك الخمر على ترك الغيبة وارتكاب الغيبة يكشف عن أنك تركت الخمر لا قربة إلى الله. لاحظت؟ هنا يأتي بأدلة أبو علي الجبائي الذي قال أنها تصح. قال واحتج أبو علي بأنه لو لم تصح عن قبيح دون قبيح، هنا يأتي بقياس، طبعا هو المصنف ماذا قال؟ ولا يتم القياس على الواجب. يقول شخص صلى ولم يصم في شهر رمضان، هل لا تقبل صلاته؟ قل لا، الكل يقول تقبل صلاته، فيمكن التبعيض في الواجب، يعني هو صلى فيثاب على الصلاة، لم يصم يعاقب على ترك الصيام. فكما يمكن للإنسان أن يفعل واجب ويترك واجب فلا يترك ثوابه للواجب، مش أنه يمكن تكوينا، مو يمكن شرعا، هو واجب عليه الصيام، ولكن إن صلى ولم يصم نبخسه حقه في أداء طاعة الصلاة؟ يقول لا، يقول نفس الشيء، كما أنه لا نبخس حق الشخص إن صلى في صلاته حتى لو لم يصم، فهناك تبعيض في أداء الطاعات لكل ثوابها. يقول نفس الشيء في الندم، لماذا تجوزون في الواجبات التبعيض وفي التوبة لا تجوزون؟ فليكن هو يندم عن قبيح دون قبيح، نفس الشيء، ما المشكلة؟ يريد المصنف أن يجيب عن هذا، ولكن نقرأ تقرير دليل الجبائي. قال بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، والتالي باطل، لأنه يصح الإتيان بواجب دون واجب، يعني يثاب على الواجب دون واجب، مو يصح شرعا، يعني لا يجوز الإتيان بواجب دون واجب، ولكن يثاب على الواجب الذي أتى به حتى لو ترك واجبا آخر، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه، كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، الأمر واحد. أنت لا يمكن أن تصوم لأجل أن تخفف وزنك مثلا، هذا ما اسمه صيام شرعي، يجب أن تفعل الصيام لوجوبه، وكذلك يجب أن تترك القبيح لقبحه، هذه مقدمة واضحة. المقدمة الثانية، فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض، لزم اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر. يقول أنتم تقولون هكذا، يقول أنتم ما دليلكم على أنه يجب التوبة من كل القبائح مو قبيح دون قبيح؟ قلتم بأن كل القبائح مشتركة بأنها خروج عن أمر الله، والخروج عن أمر الله، إذا أنت تريد أن تندم على خروج أول عن أمر الله فالنفس النكتة سارية في الجميع، فينبغي أن تترك الجميع، ينبغي أن تندم على كل القبائح. يقول أليس وجوب الواجب مشترك مع وجوب الواجب الأول ووجوب الواجب الثاني ووجوب الواجب الثالث؟ يعني أنت لابد أن تصلي قربة إلى الله ولأمر الله تعالى، وتصوم قربة إلى الله ولأمر الله تعالى، فأمر الله موجود في الواجب الصلاتي وفي الواجب الصومي. فلو فرضنا مكلفا صلى ولم يصم، صلى لوجوبه ولم يصم، هنا تتركون تقولون بأنه لم يفعل الواجب، فعل الواجب وإن ترك غيره. قل نفس الشيء، وجود نكتة قبح القبيح موجودة في كل القبائح، وهذا لا يمنع من أن تندم على بعض القبيح ولا تندم على بعض القبيح الآخر، لاحظت؟ فالنكتة واحدة. يقول فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح أنها كلها قبيحة، لو لزم هذا الأمر، ما هو اللازم؟ عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض. لو كان نفس الاشتراك هو الداعي لأنه لا يجوز أن تتوب عن بعض دون بعض، لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر، وهذا لم تقولوا به، لأنكم تقولون بجواز إتيان واجب دون آخر، بأنك تستحق العقاب على واجب دون واجب، فإذا تستحق العقاب على واجب دون واجب فإذا فلتستحق المغفرة على قبيح دون قبيح إذا استغفرت فيه، هكذا. أما بطلان التالي فبالإجماع، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم، ما في مشكلة. هنا ماذا قال؟ ماذا أجاب؟ أجابوا على هذا الكلام كلام أبو علي الجبائي، قال قياس المحرمات والقبائح على الواجبات قياس مع الفارق. لماذا؟ يقول مثلا، لاحظ المثال اللي ذكره، أنا أذكر المثال ثم يتبين. يقول أنت إذا قلت الترك لا يكون إلا بترك جميع مصادقه، يعني الأمر الواجب الترك لا يترك إلا بإعدام كل أفراده، بحيث لو أوجدت فردا لا يقال أنك تركت، يعني الترك حتى يتحقق منك الترك لابد أن تعدم كل أفراد المتروك حتى يتحقق منك ترك، ولكن حتى يتحقق منك وجود هل يجب أن توجد كل الأفراد ولا يكفي أن توجد فردا؟ يجب أن توجد فردا. يعني مثلا إذا أنت نفترض إذا أنت أردت أن تعدم صنفا من أصناف الموجودات، إذا أردت أن تعدم صنفا من أصناف الموجودات ينبغي أن تعدم كل أفرادي حتى يقال أعدمت هذا الصنف. بينما إذا أردت أن توجد صنفا يكفي أن توجد فردا، فلا يجب أن توجد كل الأفراد. فالإيجاد يتحقق بفرد والترك يتحقق بإعدام كل الأفراد. لاحظت هذه النكتة؟ لا يتحقق إعدام شيء إلا بإعدام أفراده جميعا، ويتحقق إيجاد شيء بإيجاد فرد منه. يقول ونحن في الواجبات مطلوب منا أن نوجد الطاعة. الطاعة كما توجد في الفرد الأول توجد في الفرد الثاني، ولكن نحن في المحرمات مطلوب منا أن نعدم المعصية، وإعدام المعصية لا يكون إلا بإعدام كل الأفراد. فأنت في المعصية ينبغي أن تعدم كل أفراد المعصية، ولكن في الطاعة تتحقق منك الطاعة إذا أوجدت فردا من الطاعة. ففرق بين الإيجاد المتحقق بفرد كالصلاة اللي هو الطاعة، وبين المعصية التي لا يتحقق تركها إلا بإعدام كل أفرادها، بإعدام كل أفرادها، لأن الترك لا يكون إلا بإعدام كل الأفراد، والوجود يتحقق بإيجاد فرد. يقول وأجاب أبو هاشم بالفرق بين الترك ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لواجبه بالتعميم في الأول، يعني بترك القبيح فيجب تعميمه وترك كل الأفراد دون الثاني وهو فعل الواجب. واجب قد يفعل بعضه ولا يفعل بعض الآخر. فإن من قال لا آكل الرمانة لحموضتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المانع. أنا لا آكل الرمان لأجل أنه حامض، فإذا كل حامض لا تأكله لاتحاد الجهة. ولو أكل الرمانة لحموضتها، يعني لو صدر منه فعل هو أكل الرمان لحموضتها، لم يلزم أن يتناول كل رمانة. يعني إذا كان أمامك 10 رمانات حامضات وأكلت رمانة لأنك تشتهي الحامض، لا يقتضي ذلك أن تأكل كل الرمانات، لأن الأمر الوجودي يتحقق بفرد. لاحظت؟ يعني وجود الحموضة في الرمانة إذا كان باعثا على أكلها يتحقق هذا الباعث بفرد وهو أكل رمانة. أما إذا أنت لا تأكل لأجل الحموضة، يعني كل حموضة لا تأكلها. لاحظوا؟
يناقش هذا.
كله يناقش هذا الكلام. هذا الكلام يناقش، يعني حتى كلام.
يعني مثلاً هذا ما بيأكل الرمان لحموضتها، يمكن هو في خصوص هذه، في خصوص الرمان ما يحب الرمان الحامض.
صح.
ما يحب البرتقال الحامض.
مثلاً. هذا بتمثيل. ولكن هو نكتته واضحة، يعني هو يريد أن يقول أنت إذا أردت أن لا يتحقق فرد من أفراد نوع، يعني نفترض الله سبحانه وتعالى أراد أن يعدم نوع الفرس من العالم، حتى يعدم نوع الفرس من العالم، هل يكفي أن يعدم فردا أم ينبغي أن يعدم كل أفراد الفرس حتى يتحقق عدم وجود فرس في العالم؟ يقول الإعدام يحتاج إلى إعدام كل الأفراد، بينما إذا أراد الله أن يوجد نوع الفرس يكفي أن يخلق فرسا. فالإيجاد يحتاج فرد، والإعدام يحتاج إعدام كل الأفراد. نقول الترك لابد أن يكون تركا للكل، ولكن الوجود قد يتحقق بفرد. فالطاعة تتحقق بفرد، وترك المعصية لا يتحقق إلا بإعدام كل الأفراد. فهنا الندم لابد أن يكون عاما، وهنا قد تتبعد الطاعة. هذا كلامه. طبعا هذا يناقش فيه كما قلت. جيد. وإليه أشار المصنف بقوله ولا يتم القياس على الواجب، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه. هذا إذن النقطة الثانية. ثم قال طبعا الأرجح أنه يصح التبعيد في ترك القبيح إنصافا. لماذا؟ لأن القبح ليس متواطئا، إنما هو مشكك. يعني نحن الإنسان يرى بأن شرب الخمر، لو كان شخص يشرب الخمر فالباعث على يعني إدراك قبح شرب الخمر أشد من إدراك قبح لنفترض مثلا لنفترض ذنب آخر، لا أريد أن أطرح ذنب آخر يعني كي لا يقال أنني أستهين به، لكن لنفترض أن شخصا يعني مثلا مثل مثل أذية مثلا مثل الشتيمة، لنفترض الشتم، افترضنا أن الشتم محرم ولكن حرمته أقل من حرمة شرب الخمر. خب إدراك القبح هنا يختلف، استشعار القبح مختلف، هذا قبح عظيم مدرك جدا والله توعد عليه النيران وتوعد واعتبره من الكبائر. خب قد الإنسان في بداية تدينه إن لم يكن مؤمنا صار مؤمنا يستشعر قبح شرب الخمر فيتركه ويندم عليه، ولكن لم يكن مستشعرا مثلا لقبح بعض الذنوب الصغائر الأخرى، فيمكن القول بتبعيد الاستغفار والذنب، ولكن أن يكون هو مدرك لقبح كل الذنوب ويعرف أن تلك الذنوب هي خروج عن طاعة الله، هذا نعم نقول هو يعني لا يكون يعني إذا كان عنادا مشكلة، ولكن قد يكون شخص هو فعليا لم يستشعر القبح باستشعاره في ذنوب أخرى. هذا الكلام. ثم يذكر هنا قضية، هو أنه لنفترض شخص يرتكب ذنبا ولكن هو ذنب في نفس الأمر والواقع، ولكن اعتقد أنه طاعة، اعتقد أنه طاعة ولم يعتقد أنه ذنب، فإذا كان الأمر كذلك لا نؤاخذه على عدم توبته عن الذنب الذي كان يعتقد أنه ليس ذنبا بطبيعة الحال لأنه جاهل. واضح؟ هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.